بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. تقدم بيان أن العلاقة بين النصوص الحديثية التفسيرية وبين النص القرآني تعتمد على ملاحظة عناصر أربعة، عليكم السلام. العنصر الأول هو النص القرآني، والعنصر الثاني هو النص الحديثي، والعنصر الثالث هو جهة الصدور في الحديث، والعنصر الرابع هو الجهة التفسيرية والحيثية التفسيرية بين الحديث وبين النص القرآني. وقلنا أن طبيعة العلاقة بين النصوص الحديثية عليكم السلام والنص القرآني يمكن أن تتصور بمراتب، وذكرنا المرتبة الأولى والثانية منها. الأولى كانت عن أن يكون فيما إذا كان الحديث بنفسه كاشفا بدلالته المباشرة بغض النظر عن التصديق بصدوره والبناء على اعتباره، كان كاشفا عن معنى خفي بطبيعته لكن بمجرد التنبه لا يتضح، فكان كاشفا عن معنى قرآني من هذا القبيل. في مثله قلنا يكفينا الحديث نفسه والاطلاع عليه لمعرفة النص القرآن، وضربنا لذلك مثالا. أيضا المرتبة الثانية ما يكون النص الحديثي فيه معتبرا سندا، فجهة الصدور مضمونة، وتكون الجهة التفسيرية واضحة، بمعنى أن العرف إذا اطلع على آية الشريفة أو النص القرآني حتى لو كان بعض آية أو كان ضائفة من الآيات، إذا اطلع عليه وأيضا اطلع على النص الحديثي المعتبر بغض النظر عن اعتباره، إذا اطلع عليه واطلع على النص الحديثي باعتباره مضمون، المهم من حيث الدلالة سيرى بالجمع بين الدلالتين والنظر المجموع للدلالتين سيرى أن وجه الدلالة فيما بين الحديث والنص القرآني واضح، وهذا وجه الدلالة ووجه التفسير، وجه يعني تفسير الحديث للقرآن، أن هذا الوجه بسبب وضوحه ولو عندما ينبثق من ملاحظة النصين معا يمكن أن تكون له دلالات المهمة في مقام الاستنباط فينفع ويمكن الاستفادة منه. في مقابل المرتبة الثالثة وهي ما كانت كالمرتبة الثانية من حيث أنها معتبرة سندا، من حيث أن الحديث حديث تفسيري بالنسبة للنص القرآني، ولكن الجهة التفسيرية تبقى غامضة. في بعض الأحيان الجهة التفسيرية تبقى غامضة بين الحديث والنص القرآني، جهة تفسيرية لا تتضح، بحيث احنا لا نعرف منشأ أن صار هذا تفسير لذلك، بينما في الثانية نعرف المنشأ أن هذا صار تفسيرا لذلك. وهذه نقطة مهمة جدا نحتاج إلى تبينها، خصوصا أن الذي دعانا إلى الدخول في هذا البحث هو تفكيك جزئياته وملاحظة مراتبه وخصوصياته هو هذه الجهة بالخصوص. في مثله بعدين نضرب أمثلة إن شاء الله، لكن هي كبروية للآن. إذا الجهة التفسيرية لم تتضح ولم تصلح أن تكون مدلولا ظهوريا يمكن نسبته إلى الحديث أو يمكن نسبته إلى القرآن الكريم بدلالة الحديث وتفسيرية الحديث والجهة التفسيرية في الحديث. إذا لم تكن هذه الجهة قد قام الدليل المعتبر على إثباتها، لا يسعنا أن نبني على شيء يمكن أن نستفيد منه. فلهذا في بعض الأحيان تبقى الجهة التفسيرية غامضة، الجهة التفسيرية تبقى غامضة بها عدة احتمالات مثلا، ولو تكون مجملة مرددة بين احتمالات أو تكون أصلا مو واضحة. في مثله ما عندك جهة تفسيرية يمكن أن تستند إليها في مقام الاستنباط والاستفادة من الظهور المجموعي للحديث والنص القرآني. ما عندك إلا أن هذا المادة التفسير نفسه، أن هذا تفسير لذلك النص القرآني، هذا تفسير لذلك غير الجهة التفسيرية والحيثية الكلية والمنشأ الذي جعل هذا تفسيرا لذلك، هذه ما موجودة عندك، تفتقدها. إذا افتقدتها ما من حقك أنه بالتظني والتخرص والاحتمالات أن تقول لعله هذه هي الجهة التفسيرية، ثم تبني وتأخذ باحتمال من الاحتمالات يقرب في نفسك أن يكون هو الجهة التفسيرية المصحة. ليس تاما هذا الكلام. لماذا؟ لأنه إحنا هناك بالمرتبة الثانية أخذنا بالجهة التفسيرية فقط عندما قام الدليل على اعتبارها لأنها ظهور، فإذا لم تصر ظهورا لم تبلغ إلى مرتبة الظهور بعد لا يمكن أن نعتمد عليها. إذا كانت مجرد احتمال ليس إلا ما تحول إلى ظهور، احتمال عليه بعض الشواهد ما ينفع، احتمال عليه بعض الشواهد أقرب الاحتمالات مثلا، أقرب الاحتمالات في أن المنشأ التفسيري الذي جعل مثلا النبي صلى الله عليه وآله أو أحد عترته يفسرون قوله تعالى بهذا المعنى المفترض، أقرب الاحتمالات هو هذه الجهة. إذا مجرد الأقربية تبقى هي أقربية ظنية لا تصلح للحجية. متى تصلح للحجية؟ فقط إذا ارتقت إلى مصاف الظهور. واضح إن شاء الله؟ نعم. خلينا نقرأ أكثر حتى تتضح المطلب أكثر. المرتبة الثالثة، ما لم يكن الوجه التفسيري في الحديث ظاهرا بينا صالحا بحد نفسه للكشف عن المعنى القرآني، مثل ما ورد من كون المراد من اللؤلؤ والمرجان هو الحسن والحسين عليهما السلام، فالوجه التفسيري لذلك قد لا يكون واضحا تصورا، ما نقدر نستوضح نعرفه ما ندري، حتى مع التصديق بصدور الحديث. احنا لا بأس نصدق بصدور الحديث، لكن هذه جهة أخرى مختلفة المفروض ما نخلط نفكك حتى الأمور تكون في نصابها، ولكن غموضة هاي شوي خلي العبارة نسويها واضحة، ولكن غموض الوجه التفسيري وعدم وضوح المنشأ الذي كان هو السبب في تفسير النص القرآني بهذا التفسير لا يمنع من قبول التفسير. نعم هنا احنا عندنا خسارة انه جهة تفسيرية بعد ما تم عندنا، والمفروض نلتفت، وهذا فائدة أن الإنسان يدقق، مفروض يلتفت لا يخلط بين مقامين، بين الجهة التفسيرية التي هي شأن عادة يكون كليا كبرويا يصلح أشبه بالحد الأوسط بين التفسير والمفسر، أشبه. أنا ما أريد أن أجي كلش ألتزم بحاقل هذا، ما عندنا خصوصية للإصطلاحات، لكن أريد أقرب الفكر. فهنا هذه الجهة التفسيرية ما موجود، مفتقد. فإذا مفتقد ما عندك غير التفسير تأخذ به لأنه حجة، بينما هناك تأخذ بالتفسير لأنه حجة
وتأخذ بالجهة التفسيرية لأنها صارت حجة ببركة الظهور المجموعي للنص القرآني والنص الحديثي. وفيما عدا ذلك أنها تبقى محض احتمال مرجح، هذا لا ينفع. وهذه دقيقة القضية، تشخيصها احنا اذا شخصناها كبرويا معناه تشخيص مصداقها ربما يكون سهل، لكن جدا مهم انه كبرويا الانسان يشخصها بتشخيص دقيق. فما يندفع في التظني اذا وجد نصا تفسيرا، ما يندفع مع الامر، هو يبدي يطبق كما لاحظنا بعض المعاصرين يرتكب ذلك بشكل ما يمكن ان يعني ان يغطى استدلالا، مو قابل لانه يبرر ويعتذر عنه. يصير اندفاع بالتفسير. واضح ان شاء الله. من جانب اخر ايضا قد بعض الاحيان يصير ضمور الانسان كانه لا يعني يعطل الاستفاده المجموعيه بين النص وبين النص القراني وبين حديث التفسير. جهة تفسيرية واضحة، هذا أصلا ما يلتفت إليها لأنه يريد إلا شيء ملفوظ، لأنه هو هذا الحديث ما قال هذه الكبرى. ما دام ما قال هذه الكبرى فقد صرح بالمعنى التفسيري، عارف أنه صرح بالمعنى التفسيري، فهو ما لم يصرح بالكبرى، إذن الكبرى كأنها غير موجودة. هذا هم الجمود على النص بهذا النحو أم أيضا غير تام. المهم إحنا كلش مهم أن نتفق على الكبرى. الآن نريد أن أسعى اللي أسسنا كبرى. شنو هي الكبرى؟ أنه الجهة التفسيرية بعض الأحيان تكون جزءا من المضمون الظهور المجموعي فتكون حجة، وبعض الأحيان لا تبلغ إلى ذلك فليست بحجة. هذه إذا صارت واضحة. والإثنينية بين الجهة التفسيرية وبين نفس التفسير أيضا لازم تصير واضحة، لا يختلط. من بعض يصور أنه هذا عين ذاك، يختلط عليه الحال، هذا هم أيضا ما راح ينفعني لأنه راح أيضا يشتت الأمور. من ندقق بهذا النحو بعد هذا الإنسان المفروض يتدرب دائما على ملاحظة هذه العناصر، يتمرن تمرين هذا المعنى الأخص، هو هذا ينمي الملكة، يتدرب على ملاحظة هذه العناصر وتفكيكها في النصوص التفسير بالمأثور. النصوص التفسيرية تعمل بها بهذه الطريقة، لكنه لا يمنع، فالوجه التفسيري قد لا يكون واضحا، لكن الغموض لا يمنع من قبوله، ولذا يقدم فيه ظهور الحديث إذ يكفي لذلك. يقدم ظهور الحديث على ماذا؟ على النص القرآن. بعض الأحيان قد نضيق النص القرآن إذا كان هو لسان تقييد، أو لا قد يكون مجرد جري وتطبيق ونأخذ بالنص القرآني ونأخذ بالتطبيق أيضا، ماكو معنى من ذلك. ولذا يقدم فيه ظهور الحديث إذ يكفي لذلك أنه ناظر إلى الآية وحاكم عليها حكومة تفسيرية، اللي هي من أرقى أنواع الحكومة، لأنه ناظر يريد يشرحها، بعد يصير واضح أنه الحاكم مقدم على المحكوم في دلالته إذا تنافيا تنافيا بدويا. ما دام يمكن الجمع العرفي بينهما بالتصديق بكل منهما تعبدا ويؤكد صحة ذلك، هذا دليل مؤكد ولا هو أصل القضية، بغض النظر عن هذا الدليل هي تامة. لو فرضنا ما عندنا هذه المؤكدات اللي هي مهمة جدا، لكن لو فرضنا ما موجودة المفروض يمكن أن نصل إلى نفس الحقيقة، ويؤكد صحة ذلك ما ورد من أن القرآن ذو بطون. إذا كان القرآن له باطن والباطن له باطن وإلى آخره مما ورد، حتى بعض الرواة ذكرت أنه له 70 بطنة، صحيح لولا؟ فهذا يعني ماذا؟ من يعرف البطون؟ المعصوم. إذا هو يعرف البطون، هو ذكر أحد البطون، فما أعظمها من نعمة أننا تمكننا من الوصول إلى بعض معاني القرآن.
لم نكن لنصل إليها لو خلينا وحدنا بلا هداية المعصوم. المفروض نتعامل معها كنعم. ها بعض الصدور تضيق تضيق ونشوف الشيء مو ظاهر يضيق صدر. شنو المنشأ؟ لأن هو يريد الأمور كلها تصير من الصنف متعود أن تصير من المرتبة الثانية، ما منظر للمرتبة الثالثة. يكون يصير واضح تنظير إلها واضح، يعني يتعامل مع نص المعصوم كأنه شنو مفسر، مثل ما فلان وفلان يفسرون. بعض الأحيان هو يختار النص التعريف التقريب التفسيري اللي يشوف هذا إلى مناسبة هو يقبله، عشان يشوف إلى مناسبة بالحقيقة من المرتبة الثانية. زين تعال خلينا نتأمل، المرتبة الثالثة موجودة لو ما موجودة؟ ضوابطها ما هي؟ أسسها ما هي؟ لو تقبلها لو ما تقبلها من الأسس. بعد مو يروح هناك يقوم يستوحش، يقرأ تفسير علي بن إبراهيم يستوحش، يصير ثقيل على قلبه، يصير الكلام ثقيل على قلبه، يشعر هذا غريب كأنه مو هو هذا المعنى القرآني الظاهر، فإذن يستغرب. صحيح لو لا؟ شنو السبب؟ السبب أنه ما صاير تأصيل لهذا الموضوع، وعدم التأصيل لهذا الموضوع لنقص إما في الاعتقاد بموقع الأترة. هذه النقطة هي خطيرة جدا، هذا الخط الأحمر، وإما في التأصيل للجمع بين، يعني هذه الجهة الأصولية اللي احنا الآن نتحدث عنها أو خلينا نسميها الجهة الأصولية التفسيرية يعني، وإما للخلل في التأصيل لكون النصوص التفسيرية هي صالحة لأن تفسر القرآن حتى مع عدم التوجه للجهة التفسيرية. صحيح لو لا؟ على أي حال نقرأ. قال محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية ما من آية إلا ولها ظهر وبطن، فقال ظهر وبطن هو تأويله، منهما قد مضى ومنهما لم يجئ، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء فيه تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. سنان صار واضح. قال الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قرأها بهذه الطريقة، ما قال والراسخون في العلم كأنه واو استئنافية. صحيح؟ قرأها بهذه الطريقة، هي هذه وحدها هي تفسير، نحو من أنحاء التفسير، يعني كيف تقرأ وأين تبدأ الجملة وأين تختم، وهذا أيضا هو هذا نحو من التفسير، بس هذا من الصنف الثاني. صحيح لو لا؟ واضح المنشأ واضح، يعني هذا يعتبرها عطف، والكلام الذي بعده يقولون هاي خب جملة بعد المعارف شصي أحوال، هذا حالهم هؤلاء، هم يكونون في عرض الله، هم عباد تابعون لله كذا، هم لسان حالهم هذا، وهذا بعد يصير معنى أصلا مختلف. صح لو لا؟ بعد مو مثل الطريقة اللي مخلين بها بحسب هاي طريقة القراءة اللي مخلين كأنه هذه جملة استئنافية. صحيح لولا الواو إيه؟ يعني الواو اللي هي كأنه هاي جملة ثانية، بينما هي عطف حسب ظاهر هاي الرواية. لكن هذا واضح، هذا شلون راح يصير؟ الجهة التفسيرية فيه واضحة، وهي أنه هذه الواو عاطفة، ومن ثم راح يكون من الجهة من المرتبة الثانية. ولكن المهم هذا، أنه هذا فيه تأسيس أن ما يقوله هؤلاء صلوات الله عليهم، ما يقوله هؤلاء شنو هو؟ حج حج، فإنه يقتضي تصديق كل ما ثبت عن المعصوم في بيان بطونه المبنية فائدته. واحد كان كنت أحبه كثيرا في الله، توفي رحمه الله، الدمرداش العقالي مصري، رجل فاضل عالم من علماء القانون في عصرنا، تقينا مرة في زيارة طويلة إلى مشهد وكذا، وفتحنا جدا وانسجمنا جدا. قبل مدة أسمع له كلام مسجل يطرح فكرة، أجد أنه من أداء حق المطلب اللي هو مهم جدا، وأيضا هذا الشيء من الاحترام له، هذا الرجل يستحق الاحترام. مجمل فكرته هي هذه، يقول أن الدساتير في العالم، ورجل عقلية قانونية، الدستور في العالم في أي بلد من يتأسس بطبيعته راح يصير به مشاكل في تفسيره وفهمه، فيمكن أن يتأول بتأويلات مختلفة، والقضية مرتبطة ستكون بماذا؟ بحسب القوى التي يمكن أن تحكم بلد، فتقدر أي شيء تأوله. صحيح، وهذا الأمر واضح حتى عندنا في دستورنا، دستورنا احنا عشناها، عشنا تفاصيلها وصفحات. عندما كتب الدستور كيف كان يفكر الكتاب الدستور، ومن ثم هو مرادهم من هذه الفقرة هي كذا وكذا، لكن عندما صاروا في ضمن صراع سياسي باتجاه أو بآخر كيف أنهم تحايلوا على الدستور، موجود، ما أحب أدخل بالأمثلة، المهم نبقى مع الكبرى. فيقول من غير المعقول أن يبقى دستور بلا أن تحدد آليات لتعريف تشخيص المراد من عنده. البشر هو بطبيعته عن طبيعة البشر، ثم يضرب على ذلك أمثلة من خلال تجارب القانونية في العالم، تجارب الدستورية في العالم، ثم ينتهي إلى ماذا؟ يقول صحيح الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، ولكن من يعرف القرآن إذا بقى مواضح يمكن أنه يصير بإرباك شديد، يصير بخلل، فيصير عندنا نقص، يعني القضية ما راح تتم. طبعا هذا نفس هذا الكلام هو صاغة بصياغة قانونية، يعني بمنطق القانون، ولكن هو هذا نفسه موجود، أن القرآن حمال وجوه، القرآن الناطق وما أشبه ذلك من الأمور. فأصلا إذا ردنا نتصور الأمور أنها تكون مجرد أن يكون عندنا قرآن جامع للمفاهيم العامة والحاجات العامة التقنينية الأساسية أو بعض التفاصيل التي تذكر فيه، بدون أن نحدد من يعرف، ما راح يتفقون، ما راح يصير تحديد، فش راح يقتضي؟ يقتضي أن هناك حاجة، لماذا؟ لأن تعين الجهة التي لها صلاحية كاملة في تعريف القرآن والتوضيح المراد من القرآن، بدون ذلك يصير إرباك، بدون ذلك يصير خلل. وبحمد الله لولا هذا الكم الكبير من النصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم بعدما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تعريف كثير من تفاصيله لكانت الغيبة منشأ للضلال، كنا نضيع. لكن بحمد الله بسبب تراكم هذه النصوص ماذا؟ الأمر صار أقرب إلى الهدى، وإن كنا نفتقد كثيرا من الهدى نحن بأمس الحاجة إليه نترقب ظهوره. اللهم عجلوا لي كفاج. فيبقى هو الأمر ما بالغ إلى، يعني ما سد الحاجة تماما، والعذر عند الله والحكمة في الغيبة هي التي تملأ الفراغ، وهي حالة مو طبيعية، حالة مو طبيعية، المفروض هو أن يكون الأمر بهذا الشكل. ولكن هو بلطف الله، ولهذا عندما كان بعض أصحاب الأئمة
يسمعون كلام الأئمة صلوات الله عليهم عن الغيبة يأخذهم الهلع الكبير، لأن يشعرون بافتقاد ركن الركن الركين لتعريف الدين. فالأئمة صلوات الله عليهم يبينون لهم أن هنالك لطفا خاصا يتدارك الله به هذا الفراغ، وأنه من وراء حجاب الغيبة أيضا يكون له دور، لكن دور غير واضح غير مشهود، يعني غير مباشر، يعني احنا نعرف، لكن هو دور حقيقي موجود. يعني ماذا؟ يعني أن هنالك دورا للمعصوم في توجيه الأمور، في يعني جعلها في نصابها الصحيح، حفظ الأمة من الانحراف الحاد والزيغ وكذا وإلى آخره، هذا أيضا موجود. أضف إلى ذلك هو هذا التراث العظيم الذي توارثه شيعة أهل البيت جيلا بعد جيل، وحفظوه ودافعوا عنه وقاتلوا دونه أصلا في بعض الأحيان. هذا التراث العظيم هو كان له أثر في المحافظة على الحجة وإبقاء الأمور بنصابها الطبيعي، بحيث يمكن أنه هذه الفترة الاستثنائية في زمان الغيبة يمر منها هذا مع تدارك ألطاف الله الأجر العظيم في عصر الغيبة ما أشبه ذلك، كأنه هو يصير أشبه بالتدارك لهذه الثمة العظيمة التي مني بها الإسلام والمسلمون. الأمر بهذا النحو. فإذا يجينا واحد بالتنظير يريد يعطل هذا الدور، يعني ماذا؟ يعني عطل هذا الهدى، يعني يلقينا خارج السفينة، خارج السفينة. مهم سفينة النجاة صحيح، مثل أهل بيتي مو هكذا، هو يريد يلقينا خارج السفينة. الآن احنا بحاجة الى انه هذا قط، وهذا افتراض انه الامر يتعطل، يعني ماذا؟ من اوضح الامور بي انه المرتبة الثالثة من النصوص الحديثية ستزول بعد، تخرج بعد، ما يمكن يعني الاخذ بها. طبعا المرتبة الثانية ايضا تحتاج حجية، انا ما اقول فقط المرتبة الثالثة، هو اللي يريد ما يقبل حجية أهل البيت أو يعطل، حتى المرتبة الأولى أيضا راح يصير بها إرباك. على أي حال، فإن هذا الحديث وأمثاله مما تواتر من الأحاديث في أن للقرآن بطونة يقتضي تصديق كل ما ثبت عن المعصوم في بيان بطونه المبنية بطبيعتها على كونها بمثابة رفيعة لا يرقى إليها الفهم العادي والإدراك العرفي وحده، ما يقدر يوصل إليها، ما يقدر يوصل إليها، عاجز عن الوصول إليها. فإذا الإنسان نالها المفروض شلون يتعامل وياها؟ يتعامل معها كنعمة عظيمة يشكر الله عليها، مو يضيق الصدر منها وكأنه مرغم على قبولها، لأنه هو ما فاهم من التفسير إلا ماذا؟ إلا هذا الأمر المعهود، الكلمة معناها لغتين، هو هذا ما فاهم من حقيقة القرآنية والتفسير إلا هذا. هذا إذا وصل إلى هذا الحد بعد معناه هو عنده مشكلة كبيرة في فهم القرآن وفي فهم أهل البيت صلوات الله، يعني نعوذ بالله. المرتبة الرابعة، أن يبلغ الحديث في اختلافه عن المضمون القرآني حدا بعيدا بحيث لا يمكن عرفا التصديق بهما معا. فهذه الحالة إلها نظائر ما إلها نظائر، أمثلتها مطلب آخر، المهم نظريا كتصور هذا الأمر، عفوا مو إلها نظائر، إلها أمثلة ما إلها أمثلة، تصورا هذه مرتبة أيضا لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار، بحيث لا يمكن عرفا التصديق بهما معا، بل يكون الأخذ به بالتقييم العرفي مخالفة للقرآن نفسه. إذا جاءنا تفسير بحسب الفهم العرفي يعد هذا خلاف القرآن،
تفسير في حديث عن مخالف النقرة، وهنا لا إشكال في سقوطه عن الحجية. هذا النوع من التفسير ليس حج. لماذا ليس حج؟ لأن الرواية تسقط حجيته. أي حيثية تسقط؟ حيثية الصدور تسقط، لأنه اشترط في حجية الرواية أن لا تكون مخالفة للكتاب. هذه نقطة أيضا مهمة، مو أنه هم الإنسان يبني عن أي شيء يرد من التفسير عنه هو لابد يقبله، ما أنه مطلقات بهذا النحو، ماكو مغالات في هذا الجانب، إفراط ماكو في هذا الجانب. أيضا إلى حدود، شنو هي الحدود؟ أن لا يصل إلى حد بحيث يكون مخالفا للقرآن، بحيث ما ممكن أنه تقول أنا أخذت بهما معا، أنت كأنه إذا أخذت بالحديث كأنك خالفت القرآن. إذا وصلت لهذه الحالة لا، القرآن تبقى هو إلى محوريته. بالنتيجة مخالفة، أي عندما يصل إلى مخالفة بعد مطلق المخالفة. بحيث يصير مخالف، معنى إذا صار تعارض بمعنى يمكن الجمع ما راح يصير مخالف، إذا أخذت بهما معا ما بي مخالف. يقول هو واي أكو أشياء يقال بس هذا مو مخالف.
لا مو هو يعني قوله هم يكون صحيح بس.
شلون صحيح؟ مو بينا الضابطة. بينا الضابطة يا مولانا، بينا الضابطة. شنو هي الضابطة؟ أنه يأخذ بهما معا، يعني هو متعامل مع هذا كحجة يصدقها، باني على أن هؤلاء لهم الحجة. هذا الذي يقول مخالفان ما باني على الحجية ولا باني على البطون. أما إذا واحد باني على ذلك ليش يقول مخالف؟ ليش يقول مخالف؟ على أي أساس يصير مخالف؟ هم بيني بينا بعد بينا الضابطة.
هاي الضابطة لا، من جهة حدود المخالفة يعني يخالف صريح الكتاب، يخالف ظاهر الكتاب، يخالف
بطون
الكتاب،
هم انت شرقة انت والسيد او غربة في المطلب، راح ترجعون الى هذا الذي قلت، وهو انه قابل للجمع عرفا بينهما او يعد عرفا ان هذا اخذ بالحديث ومخالف للكتاب. إذا وصلنا إلى هذا الحد، إذا وصلنا إلى هذا الحد افتقدنا ماذا؟ الشرط. افتقدنا الشرط. عادة إذا يصير وضوح كلي في هذه القضية بعد ما راح تبقى هواية مشكلة في تشخيص مصادق. وين المشكلة؟ كما ذكرت لكم مثلا يجي واحد يدعي يقول هذا مخالف، يقول هذا مخالف، يعني ينظر للمضمون بغض النظر عن حجيته، المضمون التفسيري بغض النظر عن حجيته، يقول ظاهر المرجان لؤلؤ والمرجان، يعني هذه الأشياء مثلا الأحجار وكذا الأجسام مثلا المعينة المادية، وهذا ليس كذلك. إذن هذا معناه ما بنى على أن القرآن بطون ولا بنى على الحجية. أما إذا واحد طول المقدمات السابقة التي قلناها فوين وصل؟ وصل أنه هو يصدق مثل ما يصدق بهذا مثل ما يصدق بالقرآن يصدق بالعثرة، وتم الدليل عنده على حجية أن هذا الأمر قد صدر من العثرة في مثله. أحسنتم، لابد أن يصل الأمر إلى حد بحيث العرف لا يجد أنه أخذ بالحديث وترك القرآن، ترك القرآن يعني خالف، بحيث خالف القرآن، بحيث خالف القرآن. القرآن ما يتحمل أنه يعني بحسب مضمونه ما يتحمل أنه إحنا نحمل على هذا المعنى. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة الأمر يتعب.
يقول
منكم لا يسأل، يقول له
ما موجود بالقرآن.
الناس
يجي الإمام الرابع عليه السلام يقول إن من أول من أسقطها ابن هرو، لأنها فيه وفي أصحابه. فلا يسأل.
هذا صار بحث آخر، هذا صار أنه القرآن بنقص بتحريف هذا مطلب ثاني، هذا بعد مو تفسير.
أقول هذا مورد التنافي،
لا أقول إحنا غير تنافي، هذا بعد مرتبط بجهة أخرى. إحنا هذا بعد مو تفسير، هذا بيان للقرآن. هل يمكن أن يثبت النص القرآني؟ النص القرآني هل يمكن أن يثبت بخبر الواحد لو لا؟ هيش راح يصير، هذا كبرى، هذا كبرى راح يصير، هذا بعد مو تفسير. هذا قاعد يبين أنه يدعي هذا الحديث، يدعي أن هنالك كلمة سقطت، مو مقام تفسير. لا يقول أسقطها، لا لا لا. أقول هذا المنشأ، ماذا المنشأ؟ أنه هو هل هنالك الآية القرآنية حقيقتها؟ هذا نال المشكلة الأساسية. بعد شنو تفسير؟ هذا مو تفسير. نعم، لا بأس، جيبوا أمثلة. هو هذا مفيد، أحسنت. هذه الأمثلة احنا قلنا راح ربما احنا هم إذا صار في ذهني شيء هم بخدمتكم نستفيد من أمثلتكم ومن إثاراتكم. لكن مجرد أنه يصير مخالفة بدوية قابلة للجمع العرفي هذا ما يأثر، طبعا ما يأثر، هذا بلا إشكال أنه ما يأثر، لأن هذا متواتر إجمالا أنه النصوص التي تأتي تخالف الظهور البدوي أصلا، هو طبيعته، ولا هذا معناه تعطيل أصلا باب التفسير وهذا العام. فإذا المخالفة البدوية هذه ما لها قيمة، المخالفة المستقرة التي تصل إلى حد بحيث لا يمكن القبول بالقرآن الكريم، هذه المخالفة المستقرة هي التي لا يمكن القبول بها. وهذه هم خصوصيتها بحمد الله. احنا الحقيقة احنا لو فرضنا ما جاءتنا نصوص رفع حجية الرواية، ايضا كنا نبني على حجية الرواية، لان هي ادلتها تامة. ليش؟ لان القرآن ثابت متيقن، وهذا مشكوك، لان المفروض هذا ما معلوم الصدور، صحيح؟ لو هو المفروض ان تسقط حجية على القواعد، لكن هو بحمد الله هذه الامور الحساسة، شلون قضية البطون قلنا هي ثابت، هذه الامور الحساسة يعني تضافرت فيها الادلة، يعني عن أصناف الأدلة، فتوصلنا إلى نفس الحقيقة، توصلنا إلى نفس، يصير وضوح بها أكثر بعد. واضح إن شاء الله؟ أنت عندك واحد عندك كلام متيقن أنه صادر من عنده، بعدين ينسب إليه شيء، أفرض نفس الشخص، مو إلا شخصه، مو إلا القرآن والحديث، ثم نسب إليه، وأنت ذاك المتيقن تأخذ به، ما تقدر تبني على هذا الذي نسب إليه، خصوصا إذا شفت هذا ما يجتمع ويا ذاك. شلون اخو ذاك متيقن هذا ما متيقن؟ الا ان تعتمد انه نسخ، واذا احتمال نسخ ماكو، الحديث ما ينسخ القران مثلا. ذاك الانسان العادي يقول قد غير رايه، اما هذا لا، هذا من اول معلوم ما غير، هو نفس رايه ثابت. ايش راح يصير؟ انت في مثله بعد راح يصير كاشف اني عن عدم صدور هذا الحديث، ما دام ذاك متيقن. هو بطبيعته راح يصير كاشف اني عن بطلان هذا الحديث. هذه القضيه الكبرويه بحمد الله جاءت الأحاديث فيها متواترة، الأحاديث التي تسقط اعتبار الحديث المخالف للقرآن، أحاديث متواترة. يعني إنسان شنو بمعنى التواتر اللي احنا دائما نقوله؟ بمعنى أنه الإنسان عندما يقرأها ويلتفت إلى رواتها وكتبها بهذه يلتفت إلى القرآن، يصير عنده قطع بصدورها من المعصوم، يصير عنده قطع بصدورها من المعصوم، ما يتحمل سوى ذلك أصلا. فمن سن متواتر ايش صارت النتيجة؟ يعني بعد هو وصلنا الى نفس النتيجة التي هو ينبغي الوصول اليها. وعلى اي حال يأتي الكلام في التتمة ان شاء الله، والحمد لله.